استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في بلادكم في كفر العرب، يعني إحنا أصحاب البلد ونرحب بكم يعني. فيعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة في الجنة، في جنة الله عز وجل، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، الحياة في ظل القرآن أحلى حياة، مش انتوا عاملين من موضوع الأسبوع كده؟ أحلى حياة، الحياة مع الله تبارك وتعالى وفي ظل القرآن الكريم هي أحلى حياة ممكن الإنسان يعيشها. فإذا أردت أن تعرف ذلك، يكفيك أن تقرأ آيات من كتاب الله تبارك وتعالى لتعلم مدى السعادة التي تعيش فيها إذا قرأت بعض آيات من كتاب الله عز وجل. اسمع إلى قول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم، حينما تقرأ آيات من كتاب الله عز وجل يقشعر الجلد ويلين القلب وتقشع الجوارح وتنهمر الدموع من الجفون. ألا يا عين ويحك ساعديني بطول الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بطول الدهر في تلك العلالي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم. الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات بعد مرور 4 أعوام على إسلام الصحابة رضي الله عنهم. يقول الصحابة رضي الله عنهم: وكأن الله استبطأ منا الإيمان فعاتبنا بهذه الآية. الله يستبطئ الإيمان من الصحابة فيعاتبهم بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا. فإذا كان هذا هو حال الصحب الكرام الذين عاشوا مع القرآن آناء الليل وأطراف النهار، كانوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، كما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وما توفي وذهب لربه سبحانه إلا وقد اطمأن أن كل واحد من أصحابه أصبح قرآنا يمشي على الأرض. وما ارتاح الصحابة رضي الله عنهم إلا لما خلفوا ذلك الفهم وذلك الخلق في التابعين رضي الله عنهم. فكان القرآن ديدنهم، وكان القرآن صاحبهم، وكان القرآن يحيون به أحلى حياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهل يريد الناس إلا الحياة الطيبة؟ الناس عايشة عشان إيه؟ عشان تحيا حياة طيبة، حياة هانئة، حياة سعيدة. الله تبارك وتعالى يدعونا إلى هذه الحياة. والله يدعو إلى دار السلام. الله يدعو إلى دار السلام. نعم، الله يدعونا في كل وقت وفي كل لحظة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله يدعونا إلى الحياة. وهل نحن أموات؟ هل نحن أموات لكي يدعونا الله إلى الحياة؟ نعم أيها الأحبة، كل إنسان بعيد عن كتاب الله عز وجل وعن منهج الله عز وجل وعن طريق الله عز وجل فهو ميت. لا تظنن أبدا أن به حياة، وإلا فالحياة التي عنده ما هي وحياة البهائم والأنعام إلا سواء. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن الله يريد لنا حياة من نوع آخر، يريد أن نحيا بقلوبنا، أن نعيش مع كتاب ربنا لنحيا ولتحيا به القلوب. لذا نكمل الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول التفاعل بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. هذا تحذير ووعيد من الله عز وجل لكل من تسول له نفسه ألا يلتزم طريق الله عز وجل، وأن يعرض عن ذكر الله عز وجل بأن الله سيحول بينه وبين قلبه. ويا لها من عقوبة رهيبة شديدة، أن يحال بينك وبين قلبك، أن يحال بينك وبين قلبك. فإذا ما أردت أن تصلي فلا تجد للصلاة طعما، فإذا أنا أردت أن تتلو القرآن فلا تفهم ولا تتدبر منه شيئا، وإذا أردت أن تقوم لله لتصلي ركعات بالليل ما استطعت. لماذا؟ لأنه حيل بينك وبين قلبك. إنسان يحيا في هذه الحياة بغير قلب هو ميت. لذلك يقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا وذاك؟ هل يستوي عبد أحياه الله من بعد موته، أي أحيا قلبه من بعد مواته، هل يستوي مع عبد هو في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا والله لا يستوون أبدا. لذلك فالحياة مع القرآن وفي الإقبال على الله عز وجل وفي الإقبال على طاعته سبحانه هي السعادة كل السعادة، وهي الهناء كل الهناء. أما الإعراض عن هذه الحياة، أما الإعراض عن ذكر الله وعن طاعة الله، فهو الشقاء كل الشقاء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا وعد من الله عز وجل. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله هو الملك العزيز القهار القادر على كل شيء، هو الذي يعدك بذلك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري، ما حاله؟ فإن له معيشة ضنكا. الضنك هو الضيق في كل شيء، ضيق في الصدور، وضيق في الأخلاق، وضيق في الأرزاق، ضيق في كل شيء. لا يجد للسعادة طعما حتى ولو كانت جميع مقومات السعادة بين يديه. عنده المال والولد والجاه والمنصب والزوجة وكل شيء، لكنه ليس سعيد، لكنه لا يجد للسعادة طعما. لماذا؟ لأنه أعرض عن الله عز وجل، وتوعده الله بهذه الحياة الضنك، بهذه الحياة الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا، هذا جزاؤه فقط في الدنيا. أما في الآخرة فسوف نتحدث عن ما يحدث له في الآخرة. وأخطر شيء أن تذوق طعم الإيمان وأن تتذوق حلاوة الإقبال على الرحمن ثم بعد ذلك تنكر وتعرض وتولي ظهرك. أصعب شيء. يقول الله عز وجل، اسمع إلى كلام الله عز وجل بقلبك، لكي يستقر في قلبك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ذكر بآيات ربه فتذكر، ثم أعرض عن آيات الله عز وجل. إنا من المجرمين منتقمون. من المجرمين منتقمون، هذا وعيد شديد. الله يتوعد المعرض عن طريقه وعن هدايات القرآن وعن ذكر الرحمن بأشد أنواع الوعيد. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذا وعيد شديد لكل من يعرض عن هداية الله عز وجل، ولكل من يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في الآية التي قبلها، إنا من المجرمين منتقمون. الله هو الذي يتوعد بالانتقام. الله سمى المعرض عنه مجرما. أي جرم ارتكبه، أي جرم اقترفه أعظم من جرم الإعراض عن الله عز وجل. اسمع كيف ذكر الله عز وجل أن أسوأ حمل يأتي به العبد يوم القيامة ويقدم به على مولاه هو وزر الإعراض عن الله عز وجل. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ألم أقل لكم أسوأ حمل يقبل به العبد على مولاه يوم القيامة هو وزر وحمل الإعراض عنه سبحانه وتعالى. يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، أي أسوأ حمل يحمله العبد يوم القيامة هو حمل الإعراض عن الله عز وجل. يا له من وعيد شديد، يا لها من خسارة، وأي خسارة. يا له من عذاب، وأي عذاب. عذاب البعد عن الله عز وجل، عذاب الحرمان من الله تبارك وتعالى، عذاب الحرمان من مناجاته ومن تلاوة كلامه، وبعد ذلك عذاب في عذاب يوم القيامة والعياذ بالله. انظر إلى جزاء المعرض عن الله عز وجل يوم القيامة. كل شيء يهون على العبد مع مرور الوقت، مع مرور الأيام يألف الإنسان ما هو فيه من بلاء. فإن كان مريضا ألف المرض واعتاد عليه، وإن كان مبتلا بفقر أو بغيره اعتاد على ذلك مع مرور الوقت. فكل شيء وكل عذاب يهون مع مرور الوقت إلا عذاب المعرض عن الله. فإن عذابه في تصاعد وفي تنامي وفي تزايد. اسمع إلى الملك سبحانه وهو يقول: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. يسلكه عذابا صعدا أي متصاعدا لا ينتهي أبدا. كلما مر علي وقت جاء الوقت الذي بعده بأسوأ مما كان الذي قبله. لا تمر عليه ساعة إلا والتي تليها هي أشد عليه، لأنه كان معرضا عن الله عز وجل، لأنه كان بعيدا عن الله عز وجل، لأنه كان ناسيا ومتغافلا لله تبارك وتعالى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واللفظ المشترك في كل الآيات التي تلوناها ونتلوها بإذن الله هو الإعراض، هو الإعراض. فالمعرض عن الله عز وجل أشد عذابا من غيره، لأنه نسي الله عز وجل، فنسيه الله يوم القيامة. انظر كيف يكون جزاؤه في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. نحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والسؤال الآن: وهل الله ينسى؟ سبحانه، سبحانه وحاشاه، ولكنه الجزاء من جنس العمل. كما نسيتنا في الدنيا ننساك في الآخرة، كما أعرضت عنا في الدنيا نعرض عنك في الآخرة. شيء رهيب أن ينسى العبد في عذاب القيامة، وأن يقبل على الله والناس يرون كل شيء وهو لا يرى أي شيء. يرى الناس قد بعثوا في زحام شديد لم يسبق له مثيل. الناس يحشرون جميعا وإلى جوارهم السباع والحيوانات، الكل يحشر إلى ربه، لا ظل ولا جلوس، الجميع يحشرون إلى الله عز وجل. وقد دنت الشمس من الرؤوس بمقدار ميل المكحلة، فمنهم من ألجمه العرق، ومنهم من وصل إلى ترقوته، ومنهم من وصل إلى سرته، كل بحسب عمله. الناس في هذا المشهد العظيم يسمعون إلى صراخ المعذبين في جهنم، والنار تزفر في هذا المشهد. هذا المعرض يأتي فلا يرى أي شيء، يسمع كل هذا العذاب ولكنه لا يرى شيء. يقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي كنت مبصرا في الدنيا، كنت أرى وأسمع وأتكلم، فلماذا حشرتني أعمى؟ فتكون الإجابة: ويا للحسرة والندامة، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيت آيات الله، أي أعرضت عنها، أي أعرضت عن ذكر الله عز وجل، أي أعرضت عن منهج الله وعن طريق الله عز وجل. فكذلك اليوم تنسى، هذا جزاؤه في الآخرة. لذا فإن الله عز وجل يدعونا إلى الاستجابة لأمره، كما ذكرت لكم في الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنها دعوة للحياة بكل معاني الحياة، فإن الحياة الدنيا إنما هي زائلة، وإنما هي منتهية، وإنما هي ممر، والآخرة هي دار المقر، وعند الله عز وجل الحياة الباقية، الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لذا فإننا لابد لنا من عودة وأوبة إليه سبحانه، ولابد من الإقبال عليه وعلى كتابه من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لذا فإن الله عز وجل يأمرنا أن نعود ونتوب ونؤوب إليه من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، من قبل أن تأتي ساعة يتحسر فيها العبد على ما مضى من عمره، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أضعت العمر في الاستهزاء وفي الضحك واللعب والسخرية، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يا حسرة على عمر مضى في غير طاعة الله عز وجل، يا حسرة على دقائق الليل الغالية التي ضيعناها من غير أن نتلو فيها آيات من كتاب الله، يا حسرة على عمر انقضى 30 سنة أو 40 سنة أو 50 أو 60 كلها ضاعت في غير طاعة الله، يا حسرة على أصحاب لم ينفعوا ساعة الاحتياج إليهم، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ساعات مرت من غير ذكر لله، يا حسرة على دقائق مرت من غير تلاوة ونظر في كتاب الله عز وجل، يا حسرة على لحظات مرت من غير أن تبكي فيها العيون لله، يا حسرة على ليالي مرت لم تصف فيها الأقدام لله، يا حسرة. وهل تنفع الحسرة؟ وهل تنفع الحسرة؟ وهل يعود من مات إلى الحياة؟ وهل يعود من مات إلى الحياة؟ كلا والله، كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة هو قائلها. صاحب هذه الكلمة لا يفيق إلا وهو على فراش الموت، يظل لاهيا لاعبا ساخرا مستهزئا، فلا يفيق إلا وهو على فراش الموت، فينادي بأعلى صوته: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتكون الإجابة: كلا، إنها كلمة هو قائلها. وما أكثر الأقوال التي قالها، فقد كان كثير الكلام، فكانت حياته كلام في كلام، أضاع العمر في كلام ولم يأتي بأعمال ولا فعال تنفعه بين يدي الله. فكانت آخر أعماله ما عاش عليه قبض عليه: كلا إنها كلمة هو قائلها، لأنه كان كثير الكلام حياته كلام في كلام في كلام، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حياة أخرى، حياة طويلة طويلة، إما في روضة من رياض الجنة نسأل الله أن نكون جميعا من أهلها، وإما في حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. يعيش هذه الحياة إلى أن يأمر الله عز وجل بخروجه من قبره ليحيا حياة أخرى جديدة، وهي حياة يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة يعيش حياة كما ذكرت لكم شديدة، تدنو الشمس من الرؤوس، تدنو الشمس من الرؤوس، يحشر الناس كما ولدتهم أمهاتهم، يكون حالهم شديد رهيب، يظلون على هذه الحالة إلى أن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء، فيقضي الملك سبحانه وتعالى إما بجنة وإما بنار. هذه حياتك في الدنيا، أقصر حياة تحياها في حياتك الأبدية، فحياتك الأخروية طويلة وأبدية. يقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت. عند ذلك تنقطع حسرات أهل النار، لأنهم يدركون أنهم أبد الآبدين في النار والعياذ بالله. هذا لمن كفر بالله عز وجل عياذا بالله، ولمن ابتعد عن منهج الله عز وجل. أما من آمن وأقبل على الله بكليته، وعلم أن هناك يوم لا بد فيه من الرجوع إليه سبحانه، وكان دائما يكثر أن يتلو على نفسه هذه الآية: إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا. يقول العلماء: وجزاهم بما، الباء هنا باب السببية، باب السببية، وكأن المكافأة لهم بسبب صبرهم على طاعة الله، فجزاهم الله بما صبروا جنة وحريرا. نعم، تكون المكافأة عند الله عز وجل من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون. أما الفريق الآخر فلا هناء ولا سعادة، بل يسأل: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذه الكلمات وهذه التهم كانت تلقى على أولياء الله ورسله الكرام، وعلى كل من سار على دربهم: إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. الآن اعترفوا أنهم ما كانوا يسمعون وما كانوا يعقلون وما كانوا يعرفون من شيء، وكانوا ينكرون ذلك في الحياة الدنيا. ولكن الحقيقة الكبرى أنهم أيقنوا أنهم ما كانوا يعلمون وما كانوا يسمعون وما كانوا يعقلون. كذا قال لنا ربنا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيها الأحبة، لا بد من العودة والأوبة إلى الله عز وجل، لا بد من الرجوع والإقبال عليه، فهذا هو سر السعادة لمن أراد السعادة، من أراد أن يعيش الحياة الطيبة، من أراد أن يحيا أحلى حياة، فعليه بالإقبال على الله تبارك وتعالى. وآسف على الإطالة، وجزاكم الله خيرا، ومع فضيلة الشيخ طارق سعد مشكورا مأجورا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لساني وأن يجعله في قلبي، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة كده، أيوة كده، أيوة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، أحلى حياة، هذا الاسم الذي اخترناه لأن نعيش معه في هذا الأسبوع. فمن منا لا يحب أن يعيش أحلى حياة؟ يعيش أحلى حياة مع الله، يعيش أحلى حياة مع أغلى الناس، يعيش أحلى حياة مع الناس، يعيش أحلى حياة في قلبه، يعيش أحلى حياة عقله، يعيش أحلى حياة، أحلى حياة في كل شيء. والذي يصف لنا هذه الحياة هو الذي خلقنا سبحانه. فأي شيء يصنع، الذي صنعه هو اللي بيكتب له يصنع له الذي يصلح له، يعني يقول كيف يعمل وكيف وإذا تعطل كيف يكون وكذا، وما هي أفضل طريقة لعمل هذا الشيء الذي صنع. فنحن صنعة الله عز وجل، لذلك الذي يصف لك أحلى حياة هو الله سبحانه وتعالى. لذلك المخالفة عن طريق الله عز وجل لا يكون فيها إلا الشقاء، وإلا في البعد عن، وإلا الشقاء والبعد عن كل خير. اليوم نتكلم عن أحلى حياة مع أغلى الناس. أغلى الناس من هم؟ أغلى الناس صلى الله عليه وسلم. أغلى الناس ماشي، تاني الصحابة رضوان الله عليهم، التابعين، الصالحين. انتوا عمالين يعني احلى الناس بقى من اغلى الناس من الناس اللي عايشين معانا مين هم؟ امك وابيك، الله يفتح عليك، قرايبك عموما، الناس اللي انت في وسطهم. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله عز وجل صدر الآية بخمس أغلى أصناف من أصناف الناس عند الناس. فمن منا لا يحب أباه؟ ومن منا لا يحب ابنه؟ ومن منا لا يحب أخاه؟ ومن منا لا يحب عشيرته وناسه؟ كلنا نحب هذه الأصناف. طيب، نعيش أحلى حياة مع هؤلاء، كيف نعيش أحلى حياة مع هؤلاء؟ نعيش أحلى حياة مع هؤلاء أن نحبهم لله وبالله وفي الله. ودي مش مترادفات يا جماعة، ان احنا بنقول لله وبالله وفي الله، دي مش مترادفات، دي كل واحدة منها كل حرف جر داء له معنى تاني غير غير التاني. ان نحبهم في الله، ان نحبهم في الله. فسؤال، انت بتحب فلان ليه؟ واخد بال حضرتك؟ بحبه والله، يعني اهو لحم ودم، ومن يعني من دمنا ومن لحمنا وغير ذلك. طيب بتحب فلان ليه؟ والله بقضي معاه وقت كويس. بتحب فلان ليه؟ والله ما بقعش في دقيقه غير واقي جنبي الى غير ذلك. لا، علشان تكون فعلا بتعيش احلى حياه مع اغلى الناس، لابد ان تكون هذه لله وبالله وفي الله. لله يبقى الصدق والإخلاص لله عز وجل في هذا الأمر، واخد بالك؟ وفي الله، واخد بال حضرتك؟ يبقى المعاملة اللي بيننا تكون ايه؟ لله عز وجل، بدون ايه؟ بدون مقابل، إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وبالله يبقى مستعينا بالله عز وجل على هذه العلاقة حتى تستمر. وأغلى الناس ما عندناش بعد طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحب الكرام، والإجابات رائعة حقيقة. لما جه أغلى الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام، ديت إجابة فائقة رائعة. أحلى حياة مع النبي عليه الصلاة والسلام، احنا كنا عاملين أسبوع في مجمع المجزر، في مجمع الفردوس في المجزر، بعنوان لبيك رسول الله. عشنا طول الأسبوع مع إيه؟ مع أحلى حياة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إنما خصصت في هذه الكلمة أغلى الناس اللي هم الوالدين، الوالدين اللي بعد الشرك بالله عقوقهم، وبعد الإيمان بالله برهم. لاحظ، بعد الإيمان بالله، الإيمان بالله أعلى قمة وأفضل عبادة هي تتقرب بها إلى الله عز وجل، هي التوحيد. وأحسن حاجة تتوسل بها إلى الله عز وجل بين يدي دعائك هو التوحيد، هو التوحيد. تلاحظ أن غالب الأدعية، راجع كده الأذكار، شوف كده الأذكار، تجد نهر ساري في جميع الأذكار الموظفة التي نتلوها، نجد أن فيها إيه؟ فيها التوسل إلى الله عز وجل بالإيه؟ بالتوحيد. يعني سيد الاستغفار، مين حافظ سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أقف لغاية أعوذ بك من شر ما صنعت، من أول الدعاء لغاية دلوقتي كله إيه؟ كله توسل إلى الله بالتوحيد. اللهم أنت ربي، شهادة بأنه سبحانه هو الرب، لا إله إلا هو سبحانه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. يبقى الأولانية إقرار بتوحيد الربوبية الألوهية، اللي بعدها إقرار بتوحيد الربوبية، واخد بالك؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني إيه؟ يعني أنا هقوم بهذه الإيه؟ بهذه العبادة على وجهها، على قدر إيه؟ على قدر استطاعت. وكتير قوي التوسل إلى الله عز وجل بالتوحيد. يبقى أعلى حاجة إنك تيجي ربنا عز وجل مخلص لله سبحانه، لا تشرك معه شيئا آخر. طيب بعد العبادة دي إيه على طول؟ بعد العبادة دي على طول بر الوالدين، واخد بالك؟ يبقى النبي عليه السلام لما سئل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ما أفضل العمل في الحديث الذي في الحديث المتفق عليه، لكن في حديث آخر اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل العمل قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، واخد بالك؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى بعد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إنك تأتي بالتوحيد ولا تعبد إلا الله عز وجل، جي بعدها على طول إيه؟ بر الوالدين وبالوالدين إحسانا، تحسن إليهما غاية الإحسان، واخد بال حضرتك؟ طيب تعال بقى عند أخص الأعمال وأكبر الكبائر، مش من الكبائر، ده من أكبر الكبائر. أكبر الكبائر هي إيه؟ الشرك بالله عز وجل، وبعدها إيه؟ عقوق الوالدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم في السبع الموبقات، فيه كبائر وفيه أكبر الكبائر، فيه جرائم وفيه أفظع الجرائم. فهنا تنظر تجد ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع الموبقات، يعني توبق صاحبها في جهنم وتخسر صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. ايه هم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. طيب بعدها على طول ايه؟ عقوق الوالدين. ده قبل السحر وقبل التولي ومن الزحف وقبل قذف المحصنات يا نهار ابيض. يبقى مسألة بر الوالدين مسألة مش سهلة. وفي شيء جميل عجيب جدا عندما نتأمل ان بعد الشرك بالله عقوق الوالدين، وبعد الايمان بالله بر الوالدين، ففيه ارتباط عجيب جدا وتذكير يعني حتى لا يطول الفصل بين الاثنين. يعني دي جت بعد دي على طول، واخد بالك؟ حتى يبين لك مسألة غاية في غاية الأهمية والخطورة، أرعني سمعك لها، انتبه عند دي. واخد بالك؟ كتير من الناس يجي عند أمه جايب لها كيلو لبن مثلا ويقعد عندها واتغدى واتعشى وعمل وبتاعه، واخد بالك؟ مبسوطة مني يا أمه، راضية عني يا أمه، الله يبارك لك يا ابني، الله يصلح حالك يا ابني، ربنا يبارك لك في ولادك يا ابني، بيدخل حد مين عليا غيرك يا ابني، وتقعد تدعي له، يعني راضية يا أمه، راضية عنك يا حبيبي كده، اتبسط قوي. غلط غلط، واخد بالك ليه؟ لان ممكن تكون يعني ست الحاجة ست طيبة وعلى نيتها، فأي حاجة بترضيها، واخد بال حضرتك، وأي حاجة بيضحك عليها بأي كلمتين، واخد بال حضرتك، فهو مستني ايه؟ مستني شهادة مدخولة منها، واخد بال حضرتك؟ لا، انت مش مستني منها كلمة، ومش مستني منها ان هي تثني عليك او تكف شرها عنك بلسانها، تقول والله ده بيعقني، ده ما بيعبرنيش، ده بيقدم زوجته عليا، ده ما بيجيبليش، ده مش عارف ايه كذا كذا. فهو المسألة دلوقتي رياء وسمعة، انتبه. يبقى بر الوالدين دي عبادة من أجل العبادات، من تشمس تني منها الأجر ولا الثناء من الوالدين، واخد بالك؟ يعني بعضهم مثلا، وده سؤال كتير قوي أسأله، كتير جدا أسأله، واخد بالك؟ لأن فعلا الناس مغروس في طبعها حتى دي من سنن الفطرة، واخد بالك؟ بر الوالدين دي حاجة معروفة ان دي من سنن الفطرة، التي ما بعث نبي من الأنبياء إلا وأعلم أمته أن في دينه هذه القربة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. من معاني كلمة سنن الفطرة إن سنن الفطرة يعني كل الأنبياء جاءوا بها، كل الأنبياء جاءوا إلى أممهم فأعلموهم أن في دينهم هذه العبادة اللي هي إيه؟ بر الإيه؟ الوالدين. فيجي واحد مثلا يقول لي عم الشيخ، السؤال ده كتير قوي بسأله، واخد بالك؟ لك عم الشيخ والله انا سافرت برا، جيت ابويا قال اشتري لنا حتة ارض، اشتريت حتة الارض، قال لي ابنيها، بنيتها، وكنت بحول لهم فلوس كتير، وعملوا المباني والبناية عمالة شغالة شغالة لغاية ما عملنا ما شاء الله عمارة كبيرة عريضة، واخد بالك؟ اخواتك جوزهم، اجوز الواحد تلو الواحد تلو الواحد، وفي الاخر في النصيب يابا، قال لي زيك زيهم يا ابن ال الله 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 الله، زي زيهم ازاي يابا؟ طب يعني دي جازتي يابا؟ طب مش عارف ايه؟ قمت قايم عامل ومسوي ومكسر وقايل له انا كده غلطان يا عم الشيخ، ايه رايك؟ واخد بالك شفت السؤال ماشي ازاي؟ يبقى هو من الاول ما كانش بيقرب ابوه لله، ده هو كان ايه؟ هو كان مستني ان لما ابوه افتكر ان ابنه بحقه حقيقي بيبره ومش عارف ايه وكذا، قال له لا ابويا اعمل الحاج، لا المساله مش كده، واخد بال حضرتك؟ فهنا مساله مهمه جدا ان احنا نراجع نفسنا فيها. انا بسال، وده سؤال عند كل حاجه تعملها قبل ما تعمل اي حاجه، اخطر سؤال في العالم، اخطر سؤال. ليه انت جيت قعدت في الجامع؟ ليه احنا جينا قعدنا هنا؟ ليه انا ببر والدي؟ ليه انا بصلي؟ ليه بصوم؟ ليه؟ سؤال مهم جدا، لماذا؟ لماذا اصنع هذا العمل؟ واخد بالك؟ والإجابة سهلة قوي، سهلة قوي، ان انا اقول لكم انا جيت لكم لله، في لله، مش عاوز اي حاجة. سؤال سهل، الإجابة سهلة، شوف سهلة ازاي؟ زي ما سألت القبر الثلاثة سهلين جدا، من ربك؟ ها؟ سمعني، ربي الله، ما دينك؟ سمعني، ديني الإسلام، ما تقوى، من نبيك؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حد تلعثم ولا حد، والصغير قبل الكبير بيقول بصوت عالي، إيه اللي بيخلي بعض الناس يعيش 80 سنة وهو إذا سأل في أي وقت من عمره، حتى من هو عنده 5 سنين لغاية ما يبلغ من العمر أرزله، يسأل الأسئلة دي يجاوب بدون تلعثم وبدون نسيان، ولا بيقول، واخد بالك؟ ما شفناش واحد مثلا قلنا له من ربك؟ قال طب حد، طب استعين بصديق، هو من ربي؟ عمرك حد سمعت من حد قال الكلمة دي؟ مهما كان عنده زهايمر، عمرها بدري. ايه اللي خلاك تنسى دلوقتي؟ اللي خلاه ينسى انه كان كذاب في الدنيا. هو كان بيقولها كتير لكن كان كذاب فيها. واخد بالك من ربك؟ ربي الله. انت جيت انت بتبر والدك ليه؟ لله. انت ما بتكسرهمش كلام ليه؟ لله. وهو كذاب. واخد بالك؟ بعضهم مثلا يشوف مثلا الفاكهه الرخيصه موسم البرتقال مثلا احسن برتقال الكيلو ونص بجنيه او كيلو بجنيه ونص. واخد بالك؟ فدي مثلا يروح يشتري ايه لامه 2 كيلو برتقال. لا يراي كم؟ تقول له زي السكر يا ابني، ده انا جايبه لك وش القفص يا امه. الله يبارك لك يا ابني. وهو مخبي على السلم كيس التفاح لمراته. واخد بال حضرتك دلوقتي؟ واخد بالك؟ وهو ضحك على الحاجة خلاص وكلب دماغها حلاوة وخلاص. واخد بال حضرتك؟ ده دلوقتي بيعامل مين؟ بيعامل الحاجة. طب يوم القيامة بقى روح للحاجة. واخد بال حضرتك؟ ما هو كان في شاب يعني ايه دخل الامتحان فما ذاكرش، فيعمل ايه يعمل ايه يعمل ايه؟ ام جاي ايه جات له فكرة، ام جاي كاتب في الامتحان في ورقة الاجابة: انا اسف جدا لاني كانت امي مريضة وكنت معاها في المستشفى، فعشان كده ما ذاكرتش. راح يوم النتيجة لقى النتيجة راسب والف سلامة للحاج. بس انت بتحجج بيها ليه؟ واخد بال حضرتك؟ فالدكتور يعني احنا كنا طلبه قبل ما انت واخد بالك، فقال له راسب والف سلامه للحاجه العشاء. طيب